أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال ببعض الروايات الدالة على التخيير بين الخبرين المتعارضين، والتي أو الذي ادعي أن هذه الروايات والأخبار نعم مشهورة، عمل بها الأصحاب، بل ادعي أنها متواترة. أوردنا الرواية الأولى وهي موثقة، موثق شماع بن مهران، عن الإمام الصادق عليه السلام، عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، ماذا يصنع؟ فرد الإمام عليه السلام بإرجاء ذلك، وأنه في سعة حتى يلقى المعصوم عليه السلام. نعم، وقلنا إن تقريب الاستدلال هو أن يراد من السعة السعة في العمل بكل واحدة من الروايتين، والذي يرجع إلى حجية الروايتين على نحو التخيير. هكذا قربنا الاستدلال، ولكن الماتن ناقش هذا الاستدلال، نعم، بأنه يحتمل أن يراد من هذه الرواية ماذا؟ السعة في العمل، بدعوى كون السؤال عن التحير في مقام العمل، وأنه يريد أن يعلم ماذا يفعل. فالإمام الصادق عليه السلام رد عليه بأنه يعني هو في سعة من أمره، لا يجب عليه الأخذ بهذين الخبرين، لا يصلحان للتنجيز إذا صح التعبير، وليس الرواية دالة على التخيير بل على إلغاء حجية الخبرين، والذي يرجع إلى التساقط، بالإضافة إلى إشكال آخر، وهو أن السؤال عن اختلاف المجتهدين، بمعنى اللذين روي الحديثين المختلفين رواية دراية لا نقل، وفهم أحد المجتهدين حكما والآخر فهم آخر حكما يغاير فهم الحكم الذي ذهب إليه المجتهد الآخر، وبالتالي المكلف عندما يريد أن يرجع هو بالخيار بالاختيار، يجوز له أن يرجع إلى المجتهد سين، ويجوز له أن يرجع إلى المجتهد صاد، وإن اختلف الرأي بين المجتهدين كما هو الحال في زماننا هذا، عندما يختلف العلماء في آرائهم الفقهية، ولكن كل واحد من هؤلاء العلماء رأيه حجة على مقلديه. فإذا التخيير في الرجوع إلى المجتهدين يختلف عن التخيير في العمل بالروايتين من لدن المكلف. بين هذا وهذا بون شاسع، بالإضافة إلى وجود إشكال آخر قلنا، ولكن نحن رددنا هذا الإشكال الآخر اللي أوردناه في نهاية المطاف، خلاصته وجود نحو من الاضطراب في متن الحديث، لأن قول النعم في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه، ما هو مرجع الضمير بأخذه؟ هل هو الأمور العقدية أو الأمور الفقهية اللي سميناها يعني أمر عملي؟ نعم، الأمور العقدية لا يؤمر فيها بالأخذ، وإنما يؤمر فيها بالبحث والاستقصاء، إلى أن ماذا؟ إلى أن يصل الإنسان إلى درجة من الاطمئنان. والأمور العملية أيضا لا تقع موضوعا للأخذ، وإنما ماذا هذه الأمور العملية؟ الأمور العملية يقال حكمها كذا، ولكن واضح في الأمور العملية أيضا قد نعبر أنه يؤخذ، نقول خذ بهذه الصلاة لا بأس بذلك، يعني مو فقط تبيان الحكم، وإنما الإمام أو السائل يعبر عن الأخذ بمعنى الأخذ بهذا، لأن الحكم فيه هو الحكم المراد ولا إشكال في ذلك. نعم، كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا في الاستدلال بهذه الموثقة على السعة، وقد تبين أنها غير دالة على ذلك من خلال المناقشات والاحتمالات التي أوردناها على الاستدلال بهذه الموثقة. الرواية الأخرى التي دلل بها على التخيير بين الروايات المتعارضة هي رواية صحيحة لعلي بن مهزيار، علي بن مهزيار يرحمه الله يرويها عن أبي الحسن. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر. روى بعض أصحابنا أنه ركعتي الفجر في السفر تصلى في المحمى، وروى بعضهم الآخر لا تصلي ركعتي الفجر في السفر في المحمل، وإنما تصليهما ماذا؟ أي يعني تصليهما مستقرا على الأرض، تنزل من المحمل، والسائل يسأل المعصوم، يعني يسأل الإمام الصادق عليه السلام، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. العفو، يسأل الإمام شنو؟ يسأل الإمام المهدي عليه السلام عن هذا الاختلاف وعن هذه روايات المروية عن الإمام الصادق، والإمام المهدي عليه السلام ماذا يعمل؟ في ركعتي الفجر إذا كان مسافر، يعني في نافلة الفجر، ماذا يعمل؟ هل ينزل من المحمل ليصليهما مستقرا كما يصلي الفريضة، أو لا يصلي ركعتي الفجر وهو على دابة في المحمل؟ طيب، إذن السؤال ها هنا سؤال عن تعارض الروايات كما هو واضح، وهناك روايتان أو روايات مختلفة. بعض هذه الروايات يسوغ الإتيان بصلاة نافلة الفجر والإنسان في المحمل مسافر لا يحتاج إلى النزول على الأرض للاستقرار، وأن الاستقرار فقط مطلوب في صلاة الفريضة. وبعض هذه الروايات لا، تقول إن الاستقرار شرط ولا تصلى النافلة في المحمل، وإنما تصلى في الأرض، يعني بعد النزول من المحمل. والسائل يسأل الإمام المهدي عليه السلام عن هذه الروايات المختلفة عن جده الإمام الصادق عليه السلام، ويريد أن يتعرف على عمل الإمام مباشرة ليقتدي بعمله بما يعمله الإمام المعصوم عليه السلام. أي الإمام ماذا أجاب؟ الإمام عليه السلام أولا، أي أقر بوجود هذا الاختلاف، قال نعم هذا الاختلاف موجود في الروايات، أي موجود. طيب إذا كان موجود أنت ماذا تعمل؟ الإمام عليه السلام ما أخبر عن نفسه ماذا يعمل، وإنما قال نعم نعم، بيّن له أن هذا يعني يسوغ العمل بأي نحو من الروايتين المختلفتين. الرواية التي تقول صلي نافلة الفجر في المحمل، والرواية التي تقول صلي نافلة الفجر مستقرا على الأرض بعد أن تنزل من المحمل. طيب، وهذا معناه أن الروايات إذا تعارضت يسوغ للمكلف العمل بأي واحدة من الروايات المختلفة. واضح بعد هذا تقريب الاستدلال، وذلك هو المدعى، يعني دلالة الروايات على الحجية على نحو التخيير إذا تعارضت. أنت يسوغ لك أيها المكلف العمل بالرواية سين أو بالرواية صاد على نحو الاستمرار والفعلية كما قلنا، أو على نحو نعم الحجية ماذا المعلقة على الاختيار. فإذا اختار إحدى الروايتين تعين عليه الأخذ بها كما أوضحنا ذلك فيما تقدم. طيب، الماتن يقول الاستدلال بهذه المكاتبة أو الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة عن علي بن مهزيار عليه السلام ليس في محله. لماذا؟ لبعض الأمور التي ذكرها الماتن وغيره. نذكر أولا ما ذكره المات الماتن يقول: من الواضح أن الإمام عليه السلام ماذا قال؟ يعني أقر بوجود الروايات المختلفة، ولكنه لم يحدد للسائل الكيفية العملية التي يقوم بها هو نفسه، كيف يصلي نافلة الفجر. إذن الإمام لم يحدد الواقع العملي، ومعنى ذلك أن العمل بكل واحد من الرأيين عمل مشروع، والإمام عليه السلام يريد أن يفصح عن أمر. خلاصة هذا الأمر كالتالي: هو أن نافلة الفجر لها درجات في الفضل، أفضل الدرجات أن تصلى كالفريضة في حال الاستقرار، ولكن أيضا مشروع للمكلف التخفيف، بمعنى أن هذه مشروعة ولها درجة من الفضل، يسوغ للمكلف أن يصليها في المحمل دون استقرار. هذا مشروع وهذا مشروع. إن أراد الدرجة الفضلة فعليه بالنزول من محمله والصلاة مستقرا، وإن أراد أن يأتي بالاستحباب المطلق جاز المكلف أن يصلي نافلة الفجر في المحمل. والدليل على ذلك في الرواية تحمل دليلا على ذلك. ما هو الدليل؟ لو كان يتعين على المكلف أن يصلي النافلة مستقرا كما يصلي الفريضة، بمعنى أن الاستقرار شرط وليس كما يظهر من بعض الروايات الأخرى المروية أنه بما أنها نافلة لا يشترط فيها الاستقرار، لكان الإمام عليه السلام يبين الحكم الواقعي الذي هو يعمل به. فعدم إفصاح المعصوم عليه السلام عن الحكم الواقعي يدلل، عدم الإفصاح يدلل على تبيان المشروعية للأمرين في الإتيان بنافلة الفجر، ولكن أحد الأمرين هو أفضل أعظم درجة من الأمر الآخر. يعني من يصلي بعد نزوله من محمله مستقرا فله 100 حسنة مثلا، أما من يصلي في المحمل فله 60 حسنة مثلا، والإمام يريد أن يشرح ذلك. نعم، أي بالإضافة إلى أن هذا مورد خاص، أي فقد لا يقال بإمكانية التعدي بهذه الرواية إلى الروايتين المتعارضتين بنحو مطلق، لاحتمال أن الموارد الأخرى إحنا قد نحتمل وجود إحدى الروايتين المعارضة للأخرى هي مكذوبة على المعصوم، بمعنى أن التغيير في هذا المقام الخاص في نافلة الفجر لا يمكن أن نستدل به على وجود التخيير المطلق في الروايات المتعارضة بين مقامنا والمقامات الأخرى في تعارض الروايات بون شاسع. ولذلك علينا أن نلتفت إلى هذا الاختلاف الكبير. نعم، هذا هو أو هذه هي بعض المناقشات في الرواية. وهناك أيضا مناقشات أخرى في هذه الرواية وفي الاستدلال بهذه الرواية على التخيير. أيضا من الروايات التي دلل بها على التخيير مكاتبة الحميري، وقد رواها الشيخ الطوسي يرحمه الله في كتاب الغيبة عن جماعة في هؤلاء الجماعة أكثر من واحد من الثقات، يعني مو رواها عن واحد أو عن اثنين، عن جماعة فيهم أكثر من واحد من الثقات. نأتي أولا بهذه المكاتبة، يقول: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح إلى أن قال: تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فجاء الجواب من الناحية المقدسة: إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير أو فعليه تكبير، وأما الآخر أي الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. طيب، إذن عندنا ماذا؟ عندنا أيضا هذه رواية مكاتبة، بمعنى هناك كتاب وجه فيه سؤال تساؤل للإمام المهدي عليه السلام، أن الشخص إذا كان يصلي وانتهى من التشهد الأول وأراد أن يقوم للإتيان بالركعة الثالثة اللي فيه التسبيحات، أي هل يجب عليه أن يكبر للقيام انتقال من حالة إلى أخرى أو لا؟ مجرد يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الإمام عليه السلام أورد حديثين. هنا ينبغي أن نلتفت إلى أمور: أولا إلى السؤال نلاحظ في السؤال الموجه إلى الحسين بن روح عليه السلام أو الحسين بن نوح، صحيح الحسين بن روح. شوفوا هذا السؤال، يقول تسألني بعض الفقهاء، طبعا في تلك الأزمنة لا يصرح باسم الإمام المهدي، ما يقول تسألني الإمام القائم الحجة، شو يقول له؟ يقول له تسألني بعض الفقهاء، أو مثلا ماذا، أي نعم، ماذا يقول العبد الصالح؟ عبد الصالح هنا ماذا يقول العبد الصالح؟ يعني ماذا يقول الإمام الكاظم عليه السلام؟ ولكن لكون الإمام الكاظم يعني لا يصرح باسمه في ذلك الوقت للتقية، لأن من يصرح باسمه يعني يعرف أنه من أتباعه فينال العذاب من السلطة. فماذا يقولون؟ يقولون تسأل العبد الصالح، العبد الصالح يعني مفهوم يصدق على الجميع. هنا تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي، أيضا من هذا القبيل، يعني واضح السؤال مقدم إلى الناحية المقدسة، يعني يريد الإجابة من الإمام المهدي عليه السلام. فما كان، لو كان يعني هناك حرية بتعبيرنا الحديث، ما يقول تسأل لي بعض الفقهاء، كان يقول تسأل لي الإمام المهدي، يخاطب الحسين بن روح، تسأل لي الإمام المهدي لي يعني يعطيني الإجابة الواقعية. طيب، أيضا الإمام المهدي عليه السلام المفروض أن، مفروض احنا نقول، انتبهوا، ضعوا تحت هذه المفروض خطا عريضة، الإمام ما يقول روية عن أجدادي، هناك روايتان حديثان، أحدهما يقول يكتفى أو يكتفي أن يقول المصلي بحول الله وقوته أقوم وأقعد للقيام للركعة الثالثة، أو لا يحتاج أن بعد أن يقول هذا الذكر أيضا يردفه بالتكبير الله أكبر. كان يبين ماذا ينبغي أن يقال، يعني كحكم واقعي. لكن الإمام لاحظوا ماذا قال، قال يوجد حديثان، ثم قال وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. فإذا هذا دليل أيضا، ما هذا الدليل؟ دليل على أن الروايات إذا اختلفت ساغ للمكلف العمل بمؤدى الرواية ألف، وساغ له العمل بمؤدى الرواية باء، ولا فرق في ذلك، كلاهما إذا عمل به من باب التسليم يعني عمل بالصواب. طيب هذا أولا، الرواية أولا فيها إشكال من ناحية شنو؟ جهالة الكاتب، وهو أحمد بن إبراهيم النوبختي كاتب التوقيع، قيل إنه مجهول يعني لم يوثق هذا، لكن طبعا جهالة هذا التوقيع أي هناك ردود كثيرة على جهالة هذا يعني كاتب التوقيع، والصحيح أن الرواية يعني لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، يعني لا توجب التوقف كما قال في حجية الخبر. ليش؟ بعد إخبار ابن داود بأن التوقيع بخطه عليه السلام، يعني بخط شنو؟ أي بخط الإمام المعصوم وإملاء الحسين بن روح. وهذا الإخبار من ابن داود يعني إخبار ماذا؟ حسي. هو رأى أن خط، يعرف خط الإمام المعصوم، كان هناك بعض الخطوط للمكاتبات ويعرفون خط الإمام، أي العفو، بخط من؟ أي بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، يعني هو يعرف خطه، ابن داود يعرف خط إبراهيم أحمد بن إبراهيم النوبختي، يعرف هذا الخط. وإملاء الحسين بن روح عليه، يعني هذا الإملاء كان من إملاء الحسين بن روح. نعم. فإذا كان ابن داود يخبر إخبارا حسيا، أنا قلت خط الإمام، لا غلط، خط يعني إبراهيم أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء، نعم، نائب الإمام الخاص اللي هو الحسين بن رو. إذن عندنا ماذا؟ هذا الإشكال الذي أورد على سند الرواية لا يرد إذا صح التعبير، لوجود إخبار حسي مباشرة بأن يعني ذلك واقع وصحيح. أي أما تقريب الاستدلال بالرواية بالضبط كالرواية الأولى التي مرت لدينا، الرواية الأولى ماذا قلنا في نافلة الفجر؟ قلنا إنه وردت روايتان متعارضتان، رواية تقول بالاستقرار وضرورة النزول وأن تصلى النافلة كما تصلى الفريضة، ورواية تقول بمسوغية الصلاة في المحمل، بمعنى أن الاستقرار ليس بشرط، هناك ذلك الانتقال من حالة إلى أخرى، التكبير يعني مستحب، ورواية تقول لا، يلغى هذا الاستحباب للتكبير ويكتفى بهذا الذكر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الإمام أجاب عليه السلام لأنه الروايتان نعم وردتا، وبأي واحدة من الروايتين عمل أو أخذ من باب التسليم كان ذلك صوابا. إذن اتضح عندنا أنه إذا تعارضت الروايتان يسوغ العمل بأي واحدة من الروايتين المتعارضتين. طبعا أيضا هنا مناقشات في هذه، في الاستدلال بهذه الرواية، من المناقشات أن هذه الرواية المكاتبة على وزان الرواية المتقدمة. شلون على وزان الرواية المتقدمة؟ يعني أن هناك استحباب أكثر، هذا ذكر، التكبير ذكر وبحول الله وقوته ذكر، فإذا جمع بين الذكرين يعني قال وهو يريد القيام مثلا بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وكبر جمع بين الذكرين، فهذه الدرجة الفضلى أو الأفضل من هي الجمع بين الذكرين، ولكنه يسوغ له الاكتفاء بأحد الذكرين، اكتفاء بذكر واحد. فإذا الرواية جائية لتشير إلى أو لتفصح عن درجتين من الاستحباب، استحباب خفيف أقل ثوابا واستحباب أكثر ثوابا. عندنا درجتان من الاستحباب. طيب، فإذا هذه الرواية ما تدلل على ما ذهب إليه القوم في الاستدلال بها بأن الروايات المختلفة يسوغ العمل المتعارضة يسوغ العمل بها من باب التخيير استنادا إلى هذه الرواية. ليش؟ واضح بأن هذه الرواية كما قلنا ليس فقط أنه نحتمل وجود درجتين من الفاضل، بل لعله يوجد ظهور للرواية في ذلك، ولكن هذا الظهور قد يعارض بذيل الرواية، لأنه لو كانت الرواية دالة على وجهين من الاستحباب خفيف وثقيل مثلا أشد استحبابا، لماذا قال الإمام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا؟ هذا الذيل يظهر أن لا فهم السائل كان يقول هل أن التكبير شرع يعني له مشروعية بالتالي يأتي به استنادا إلى وجود تشريع يعني إسناد الحكم إلى الشارع، أو أنه ليس بمشرع. الرواية الأخرى التي تقول لا يكتفى بالذكر فقط بقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فإذا التنافي والتعارض باعتبار وجود التشريع وعدم وجوده. والإمام أقر فهم السائل على هذا الفهم، يعني هناك روايات متعارضة، وبالفعل إذا الإنسان أخذ أو عمل بإحدى الروايتين المتعارضتين من باب التسليم فهذا صواب، لأن هذه هي الوظيفة العملية الظاهرية له في عصر الغيبة أن يعمل بالروايات المتعارضة على نحو التخيير. هكذا إذا قيل. طبعا اتضح من خلال ما أوردناه بالخصوص في هذين الوجهين الأخيرين، يعني تقريب الاستدلال في الرواية أنها دالة على درجتين مختلفتين من الاستحباب، والرد على ذلك بأن هناك فهم لوجود تعارض وإقرار من الإمام بذلك، أن الرواية يعني لا يخلو الاستدلال بها من خدشة، يعني لا تكون دالة على حجية العمل بالروايات المتعارضة على نحو التخيير. نعم، ارجعوا إلى التطبيق الثاني. صحيح علي بن مهزيار، قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر، يعني النافلة في الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صليهما صلي ركعتي الفجر في المحمل، وروى بعضهم الآخر لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأيه أو بأية عملت. بدعوى ظهور هذه الرواية في الحجية التخييرية لكل من الروايتين، لأنه يعني هذه الحجية التخييرية هذا المستظهر من جواز العمل بكل منهما. وفي الاستدلال أن نعم هذا الصحيح لعلي بن مهزيار لما كان واردا في مورد خاص لا مجال للتعدي عنه لغيره لإمكان وجود خصوصية للروايتين المذكورتين في عدم ابتناء اختلافهما على التكاذب والتعارض، كما يظهر من السائل توهم وجود تعارض، والإمام نفى هذا التوهم وأجاب على وجود درجتين مختلفتين من الفضل لأداء نافلة الفجر. الدرجة الأفضل أن ينزل الراكب من المحمل ويصليها مستقرا على الأرض، ولذلك يقول: بل على الاختلاف في الفضل المقتضي للسعة في العمل بكل منهما واقعا، لا السعة الظاهرية الراجعة للحجية التخييرية، بل ذلك هو الظاهر من الحديث لصراحة كلام السائل في السؤال عن الحكم الواقعي الذي عليه عمل الإمام عليه السلام، كما أنه المناسب لوظيفته عليه السلام في بيان حكم الواقع الخاصة. العالم هو عليه السلام بحكمها الواقعي. يعني هذه الإجابة وتبيان نعم درجتين من الفضل، كأن الإمام جاي يفصح عن الحكم الواقعي هو ذلك، يعني مو تبيان للروايات المتعارضة والعمل بالاختيار فيها. هل مورد الخاص هذا هو حكمه. الثالث: مكاتبة الحميري التي رواها الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة فيهم غير واحد من الثقات عن محمد بن أحمد بن داود الثقة، قال: وجدت هذا محمد عن محمد بن أحمد بن داود الثقة، الثقة شوف اللي يقول وجدت الثقة، بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح، إلى أن قال: تسأل لبعض الفقهاء، يعني في المكاتبة مورود في هذا التساؤل عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أو لا يأتي بهذا الذكر وأيضا يقرنه بالتكبير. الجواب: قال الإمام عليه السلام في المكاتبة، يعني هالمكاتبة مخطوطة، بس هذا محمد بن أحمد بن داود الثقة يعرف أن هذه الكتابة صحيحة، ولذلك يقول: إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأما الرواية الأخرى أو الخبر الآخر أو الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك الحال كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني مو بس التشهد الثاني. وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. الإشكال الأول على الرواية جهالة الكاتب أحمد بن إبراهيم النوبختي كاتب التوقيع، الرد: هذه الجهالة لا توجب التوقف في حجية الخبر، لأن ابن داود هذا كان يخبر إخبارا حسيا بمعرفته لخط الكاتب وبمعرفته أن هذا الإملاء إملاء للحسين بن روح النوبختي، وهذه الشهادة الماتن يقول نحتمل أنها شهادة حسية، ولكن بعضهم قرب أنها محتمال، هناك يعني اطمئنان بأن هذا يعني لأن كانت هذه الخطوط في السابق هذه مش مطابع، الناس يعرفون خط بعضهم، مثل ما نعرف القصائد الشعرية يعني. فهناك يعني إبانة وإيضاح من هذا الثقة بمعرفته الدقيقة للخط والإملاء. ولذلك الماتن يقول يقرب، يعني يحتمل، وبعضهم يقول لا، هذا مو احتمال، احتمال يعني يعتد به هذا الاحتمال الذي يحتمل، بل يقرب. التقريب هو الثاني، حطوا عليه ماذا؟ دويحة، دويرة، اللي هو الأقوى، استنادة للحس أو إلى مقدمات تقرب منه. وأما الدلالة لهذه الرواية على التخيير، هذه نفس الاستدلال بها مثل صحيحة علي بن أبي الزيار بالضبط، يعني ذيك في نافلة الفجر وذي في التكبير، كما يظهر الجواب عنه بملاحظة ما سبق في كم استدلال لنا عن الدالة على درجة من الاستحباب، حيث يتضح به ظهور التخيير في المقام في السعة الواقعية، لعدم كون الحديث الثاني مخصصا للأول بنحو يقتضي عدم مشروعية التكبير. لكن قلنا هناك إشكال، لأن لو كان يعني هذا الفهم من لدن السائل، السائل فهم وجود تعارض، وأن الإتيان بالتكبير يستلزم ماذا؟ إسناد ذلك إلى الشارع اللي فيه تشريع، بل هي باقية مع ضعف الملاك المستلزم لضعف مطلوبية التكبير، كما يعني أنه هذا مو استحباب مؤكد مثل ما نقول، لا، يعني يسوغ للإنسان أن هذا ذكر يجوز له أن يأتي بالذكر من باب كمصداق للانتقال من حالة إلى حالة أخرى، ويسوغ له الاكتفاء بالذكر الأول فقط، وهو بحول الله وقوته أقوم وأقعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.